إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بتفسير سورة الزلزلة، وهي سورة 99. قال ابن كثير تبخيا، ورجح الطيبي انها ملالية، وآيها ثمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها، والزلزال هو الحركة السريعة بسرعة، والذي يدل على تركب معنى كلمة الزلزال من هذين المعنيين، الحركة الشديدة وبسرعة، تكرار الحروف، تكرار الحروف الزلزال، كذلك أيضا الطبعين يدل على هذه الشدة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب. هل إضافته للتفخيم أو للاختصاص؟ يعني زلزالها أو زلزال الأرض، هل هذه الإضافة للتفخيم أو للاختصاص؟ بمعنى الزلزال المقصود بها، وهي الرزة التي لا غاية وراءها. والأقرب الأول، الأول يعني أن هذه الإضافة للتفخيم، بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقرئ بفتح الزاي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد قيل هما مصدران، وقيل المفتوح إذ والمكسور مصدر وهو المكسور. وأخرجت الأرض أثقالها، أي قرحت ما في باطنها من كنوز ودفائن وأموات غير ذلك، لشدة الزلزلة وتدفق ظهرها، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلم. إذا الأثقال هنا في هذه الآية وأخرجت الأرض أثقالها هي موتها كنوزها أو أثقالها، يعني التحدث بما عمل عليها الإنسان. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو أن هذه الأقوال هي الموتى، وأخرجت الأرض موتاها، بدليل قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا إخراج الكنوز إنما يكون قبل النفخ، حينما الدجال يقول الأرض أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز يعني تتبعه. أما التحدث بالأعمال فهو منقوص عليه في نفس السورة، واضح. فالأرض هو أن أثقلها ربها الله تعالى تعلم. وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال جمع ثقل، ثقل بفتحتين، وهو متاع المسافر وكل نفيس مطول، أو إذا قلنا ثقل فكل بمعنى حمل البطن. أثقالها نقول ثقل جمع ثقل، فهو متاع المسافر وكل نفيس مطول. أما إذا قلنا أثقالها جمع ثقل فيكون بمعنى إيه؟ حمل الحمل البطن، لأنه يسمى ثقل، بدليل قوله تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما. وقال الإنسان ما لها، أي قال من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال، يعني الإنسان بل الإنسان غير يكون أحياء في ذلك الوقت أو موجودين ويشهدون ذلك الزلزال، فيكون هذا يعني قال يعني من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال الذي فجأه وذهبه ولم يعمل مثله
ما لهذه الأرض رجل هذه الرجة الهائلة وبعثر ما فيها من الأثقال المدفونة. والإنسان هنا عم يعني أن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان كان مؤمنا أو كان كافرا بدليل قول تعالى ونطق بالطور فإذا هم من الأبدات إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا لم بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يقصد به الكافر بالذات، وقال الانسان ما لها يعني الانسان الكافر. اما المؤمن فهو لا يتعجب على ان هذا امر هو يؤمن بهذا ما وعد الرحمن وطلق المسلم لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ يقدر يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحانها. يومئذ هذه بدل من اذا اي في ذلك الوقت تحدث اخبارها تكتبها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث اخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان التصميم نفسه قال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأيديه إنجازها وإخراج أثقالها. فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأويل الغريب، يعني ما الذي استبعد أن الأرض تنطق وتحدث بما عمل على ظهرها؟ ما المشكلة فيها؟ ولهذا عند التأويل ما الداعي إلى ذلك؟ فهذا مما لا يقبل أيضا. تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها، هذا ليس ببعيد بقدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربك أوحى لها، الباء هنا ليس سببية متعلقة به تحدث، يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة لأجله، وهو إحداث ما تدل به على قرابه. طبعا الكلام غير مقبول، لماذا يعني الله قد يقول بأن ربك أوحى لها وهو يقول يعني أن هذا مجال مدة ليس المطلوب له؟ لا، ما في أي شيء يدعي أن يوحي الله للأرض كما أوحى إلى النحل ونحوي ذلك، وأوحى ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني ينصرفون عن مراتبهم إلى مواطن حسابهم وجزائهم متحركين سعداء وأذكياء. فقولهم أشتاتا متفرقين، مثل قوله تعالى يومئذ يصدعون، ومثل قوله يومئذ يتفرقون، وكلاهما في سورة الروم. يومئذ يصدر للناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي فمن عمل في الدنيا وزن ذرة بالخير يرى ثوابه هنالك. فالذرة النملة الصغيرة، وهي مثل في الصغر، هذا مثل فضرب العربي كل ما هو صغير ودقيق. وقيل الذر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من المنبر، إذا ضوء الشمس مر في مجال فيه ظل فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الذر الدقيق جدا الذي يرى، هذا هو الذر عند العرب. بعض الناس ممن يتصرفون لتفسير العلمي يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة قصر، فيدل بالآية ولا أضغر لذلك ولا أكبر، ولا أضغر لذلك يعني إشارة إلى الذرة كما في يعني سورة سبأ ويونس واضح. لكن الحقيقة هذا الكلام لا يسلم لهم، لأن المال والمعهود دل المعهود أو المعروف عند العرب من كلمة ذرة، إما الدل الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان يظن بأنه لا ينقسم، والذي بتجمع تكون الجزيئات ثم الأجزاء الأكبر من المادة؟ لا، يعني هذا الصلاح ليه حادث، فلا يجوز حكمة القرآن أو فهم القرآن بضوء ما حدث من الصلاح، إنما لغة العرب هي هكذا أنه مثلا تصغر. أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دل على أن الذرة تنقسم بدليل قوله ولا أصغر، يعني أن هناك هو أصغر من الذرة، هذا من يعني التعمق والتنطع في الربط بين القرآن وبين الصفات العلمية. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى، أي ومن كان عمل، من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثمة. قال الصوفي في الإكليل في هاتين الآيتين: الترغيب في قليل الخير وكثيره، والتحذير من قليل الشر وكثيره. فعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآيات أحسن آيات في القرآن، وفي لفظ أجمع آيات في القرآن. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاسدة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر، عن زكاة الحمر، وسكت عن الدغال، يعني والجواب فيهما واحد، لأن البغل والحمار لا شر فيهما ولا فرق. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله السائل عن الحمر، لأنه لم يكن عنده يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة السنة الدلدل والتي أهداها إليه المخاطب. فأفتاه في الحمير بعموم الآية، وإلا في الخمار مكاثر غر كثيرة، يعني سياق الحديث كان في الخمر وثواب المجاهد والخير إذا استلمت بالحبل مثلا والروث وكذا يكون في جزاء حفلات المجاهد إلى آخره. فسأل الرجل عنه عن الحمير فأفتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، قال له: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، طيب كم في الحمار من مثقال ذرة؟ لو الإنسان عنده الحمار ممكن يستعمله في الخير، ممكن يستعمله في الشر. فإذا أفتاه بعموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين، فهذا ينطبق على أي شيء قادم أن يكون مريضا الإنسان على الخير أو على الشر الكل بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل عن زكاة الحمير المطلق، وكان بيتكلم على الخير وثواب المجاهد وكيف الإنسان حتى بالخير وكذا. فصلوا أن يدع عن الحمير أنه ما أنزل الله فيها سيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الموقف لأن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين يديها عنب، فقالت الإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويتعجب، هذا الشخص الذي طلبت منه عائشة أن يعطي هذا السائل حبة من العنب، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل خر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف ياخذ تمرتين؟ فقال إيه في الحديث الآخر: فقط الآن يستفيد أحدكم النار ولو بشرك تمرة، ولو بشرك تمرة الذي يؤتيك أن يتصدق بتمرتين. السائل يعني كيف يأخذ تمرتين؟ زي ما واحد مثلا ممكن تديله مثلا مثلا يعني ربع جنيه وحاجة ما تستهلكها، يعني هو يستنشق يعني. فكان في هذا من مثاقيل ذرة تمرتين التي ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة، فكان فيها من مثاقيل ذرة. فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر. الله اعلم انه سوف يقبل منا مثاقيل الذر، ذره واحده هيقبلها، فيغلب ايه؟ وان غفل الثمرتين مثاقيل ذر كثيره. فروى الامام احمد عن قعقاع ابن معاويه عن ابن رزق انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه: فمن يعمل مثقال ذره خير ذره، الى اخر السوره. قال: حسبي لا ابالي الا اسمع غيرها. وهذا رواه النسائي في التفسير. أما سورة العاديات هي سورة تنزيل المصحف الأنبياء، وهي سورة مكية أو مدنية، وآية 11. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا. هذا قسم اقسام بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو. العاديات ضبحا، العاديات الخيول التي تعدو وتسرى نحو العدو تهاجمه. فأثناء هذا العدو صبح صبح والقبح صوت أنفاسها إلى عدد. وليس المراد بالصوت هنا الصهيل، لأن يعني الخيول لها حالتين، في حالة الصهيل صوت الحمار اللي هو الصهيل اللي الحصان أصله من فرس، لا الصهيل عادي معروف. أما القبح فهو عند الجلد تنهز بقى الجلد اللي بالعكس فتصدر الصوت الذي رمز الى هنا بالالف والحاء ثم الف وحاء يعني يصدر الى هذا هو القبح. فهو صوتها صوت انفاسها الى عدم. وليس المراد بالصوت الصليب. والعاديات قدحا فالموريات قدحا، لان هذه الخيول تولي النار بحواسرها. والخبح هو الضرب لاخراج النار، والإيراء يترتب عليه لأنه إخراج النار وإيقاظها. فإيراؤها ما يرى من فضل حواسرها للحجارة، وهي تعدو بالبدء صدمة بالدخول، فهذا يخرج شرارة، يخرج إيه؟ يعني شرارة أو نار، وتسمى نار الحباحب. ولما كان هذا مرتبا على عدوها عطفه بالفم. فالعاديات غلحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي تغير على العدو في وقته، فتغير على العدو في وقت الصبح. يقال أغار على العدو إذا هجم عليه ليقتل أو يسرع أو يسترد ماله. هذا وصف عرض بالخير من الغاية التي أجلت لها، أي أنها تعدو ويستد عدوها حتى يخرج الشرط من حواسرها لتهجم على عدو وقت الصباح، وهو وقت المفاجأة لقطع العدو على غير أبهى. فهذا أفضل وقت يغار فيه على العدو. فأخر الذي نقع أي فأهجن في ذلك الوقت به، يعني في ذلك الوقت غبارا، وهذا من الإثارة وهي التهديد وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع الغبار كما ذكرنا وورد بمعنى الصياح، فجبر إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه وأوقع به، لا صياح المبيض المحارب. لكن الأقرب أن المقصود أثرنا به نقعا، يعني فأهدنا في ذلك الوقت وقت الصلاح غبارا من الإثارة، وهي التهييد وتحريك الغبار حتى إنه لا يرتفع. قال الشهاب وذكر ذكر إثارة الغبار الإثارة إلى شدة العدوى وكثرة الكرب والقرب وتخصيص الصبح، لأن الغارة كانت معتادة فيه أي لمباغتة العدو. والغبار إنما يظهر نهارا، والغبار إنما يظهر نهارا. فتقل به جمعا أي فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء، فقرفناه وكثفناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو الغرض الختم، إن الإنسان لربه لكنود أي تكون، يكفر نعمه ولا يكفرها أي لا يستعملها فيما ينبغي ليتوصل بها إليه. قال المهاجرين إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور، فيوجد قتاله قتاله بهذه الخيول وقهره بهذا الغضب، يعني بما أنه كفور فإنه يستحق أن يعني يخلط الله عليه المجاهدين ليقهروه بهذه الخيول وبهذا الغضب، لأنه كنود كفور كفر بالله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وعن أبي أمامة قال للكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رسله، فإنه على ذلك لشهيد، ويعني وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه. فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه للإنسان حاله. وإنه لحب الخير لشهيد أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارها لقوي، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير المال بدليل قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية، خير يطلق على الخير المال لأنه يؤسس المال أنه خير يتعامل به على طاعة الله. فإنه لحب الخير المال والدنيا لا سبيل قوي، ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعد، وإنه لحب الخير الموصل إلى الحق سبيل منخفض غير هدف منبسط أو اللام للتعليم، وإنه لحب الخير يعني وإنه لأجل حب المال لا سبيل يعني لبحيل، وإنه لحب الخير سبب حسين الله هنا، وإنه لحب الخير سبيل يعني إنه لحب المال والدنيا ولإثارها لقوي، لكن في وقت التقوى تحب التقوى يكون إيه ضعيفا، أو أن إذا قل إن المال هنا للتعليم وإنه لحب الخير يعني لسبب الخير أي أنه لأجل حب المال لسبيل يعني بخيل، فلذلك يحتجب به غارزا رأسه في تقصيره وحفظه وجمعه ومنعه مسهولا به عن الحق معرضا به عن جلاله. أفلا يعلم أي بعد هذا الاحتجاج ومخالفة العقل، أفلا يعلم بنور فطرته وقوة عقله إذا بعثر ما في القبور أي بعثر ما في القبور وإخراج المتهم وحصل ما في الصدور أي أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ولياتهم المكتومة فيها من خير أو شر إن ربه به اليوم به لخبير أي عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسبها يومئذ. وتقديم الظرف إن ربهم بهم يومئذ لخبير لم يكن لخبير يومئذ وإنما قال يومئذ لخبير إن لمكان غضب السدرة ورعاية المواصل أو للتخفيف لوقوع علمه تعالى وكناية عن مجازاته وإنما تكون يومئذ. قال الرازي قوله تعالى وحفظ ما في الصدور خط هنا أعمال القلوب بالتخفيف دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإن لولا الدواعي والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك جعلها تعالى هي الخط في الذنب. فهنا قال إيه وحبس لما في القلوب، وقال في آية أخرى وما يفعل فإنه آثم قلبه آثم قلبه، والأصل في النفس تقاول يقول ذلك عليه تعالى الأصل في الذنب فقال آثم قلبه، والأصل في النفس فقال وجلت قلوبه، وإذا ذكر الله إنما يقول الذين ذكر الله وجلت قلوبه، فجعل الأصل في النفس ونفس القلب، والأصل في الذنب ذنب القلب، فقال آثم قلبه. سورة الواحدة بعد ما هي سورة القارعة وهي سورة المكية وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هو الضرب بشدة واعتناد بحيث يحصل منه قوت سليم وهي القيامة، هذا من أسماء القيامة القارعة. سمي بها لأنها تفزع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال، فتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، السماء بالانتفاق والانتفاق، والشمس والنجوم بالتكوير والانتفاق والانتفاق، والأرض بالزلزال والتهديد، والجبال بالدك والنفس. وهي مبتدا خبره قوله تعالى ما القارعة أي أي شيء عجيب عجيب مهين في الفخامة والفظاعة. أي القارعة لم يقل ما هي وإنما قال ما القارعة، وضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل. وما أدراك ما القارعة تأكيد لهونها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله ذراية أحد حتى يدريك بها. أي وما أدراك ما القارعة وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة. ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلامها أنجز ذلك بقوله تعالى القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاول الفراش إلى الفراش إلى النار. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وكأنه فيه طبعا يوم إلا يعني منصوبة بإضمار إيه؟ أذكر أذكر يوم يقول الله وكأنه فيه مع التفخيم لأمر القارعة وتكويته عليه الصلاة والسلام إلى معرفة الله أذكر يوم يقول الله كالفراش المسكون وتكون الجبال كالعهن المنفوس أي كالصوت المنزول في تفرق أجزائها وتطالبها في الجو. ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة الحياة الآخرة وفيها سرعة مقادير الأعمال وما تستحقه من النجاة رتب عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن جرير أي فأما من ثقلت موازين حسناته وموازين حسناته يعني بالموازين الوزن والعرب تقول لك عندي درهم بميزان درهمك ويقولون ذلك بميزان ذلك ووزن ذلك يراد خلاء ذلك. قال الشاعر قد كنت قبل لقائكم يا مرة عندي لكل مخاطب ميزانه يعني كلامك وما ينقض عليه كلها. وكان مجاهد يقول ليس ميزان انما هو مثل يضرب وعليه كالموازين جمع ميزان ودون كونه جمع موزون وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله تعالى. كان الاول طبعا اثبات حقيقه الميزان لان هذه من اخطاء اهل السنه انها نثبت ايه الميزان ولكن ميزان تزن به العمل واضح كما ثبت ذلك في الاحاديث. فكان لائق ان يثار الى هذا الاعتقاد لا ان يحام حول هذه المعاني اللغويه بما يفهم كان ما فيش ميزان حقيقي. فلان الله تعالى قال ايه فلا نقيم له يوم القيامه وزنا ونضع الموازين الثقه ليوم القيامه ولولا ان الشرط على الاحتقار لا اقرضنا ذلك الوحي المستقل يدل على الاعتقاد في وجود الموازين الاعمال. قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في عيشة قد رضيها في الجنة. فراضية هنا بمعنى مرضية راضية بمعنى مرضية. وأما من خفت موازينه أي وزن حسناته فأمه هاوية أي فمأواه ومسكنه الهاوية التي يأوي فيها على رأسه في جهنم والعياذ بالله. فتم المأوى أما على التسجيل تهكما لأن أم الولد مأوى وتقر. وقيل أم هاوية قيل المراد أم رأسه أم رأسه أن يلقى في النار منكوسا على رأسه والعياذ بالله. والأول هو الموافق لقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية يعني أن أم هاوية يعني مأوى ومسكن الهاوية يقف فيها على رأسه والعياذ بالله في الجحيم. وما أدراك ما هي ما أدراك ما الهاوية نار حامية أي نعم وما أدراك ما هي نار حامية أصلها ما هي كناء عن الهاوية فأدخل في أدخل في أخرها هاء السكت وقفها وتحذف وصلا وقد أريد إخلاقها مع الوصلا.
اكتفي الليلة هذا الفصل قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.